أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طب كان الكلام في الجواب عن الاعتراض الذي أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو الاعتراض المشهور، وحاصله أن السيرة مردوع عنها بمثل الآيات الناهية عن العمل بالظن، ومع كونها مردوعا عنها فلا يمكن التمسك بها لإثبات حجية الخبر. إذن سلمنا انعقاد السيرة، ولكننا لا نسلم حجيتها، فإن الرادع عنها موجود، ووجود الرادع مانع من الأخذ بها. هذا الجواب أو هذا الاعتراض المشهور ذكرت له أجوبة عديدة في كلمات الأصحاب. تعرض المصنف قلنا هنا لأربعة أجوبة. تقدم الكلام في الجواب الأول، ووصل الكلام إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني هو ما أفاده الأخوند الخراساني أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه ذهب إلى عدم صلاحية الآيات المشار إليها لكي تكون رادعة عن السيرة. وإذا امتنع كونها رادعة فحينئذ المقتضي للتمسك بهذه السيرة موجودا، والمانع من التمسك بها مفقودا، فيتم الدليل المتقدم. وجه عدم صلاحية هذه الآيات للرادعية أن رادعية هذه الآيات لا تصح إلا على وجه دوري، بمعنى أنه يلزم من فرض كون الآيات رادعة عن العمل بالسيرة، سواء كانت سيرة العقلاء أم سيرة المتشرعة، يلزم من دعوى رادعيتها يلزم الدور. توضيح هذا الدور في ضمن نقاط: النقطة الأولى أن الآيات لكي تكون رادعة عن السيرة فيجب أن تكون ظاهرة في الشمول لأخبار الثقات، إما بأن تكون بعمومها تتناول هذه الأخبار، وإما بأن تكون بإطلاقها تتناولها. بعبارة أخرى، حتى تكون الآيات رادعة عن العمل بالسيرة عليه السلام يجب أن تكون ظاهرة في الشمول، يجب أن يكون لها عموما أو لها إطلاقا يتناول أخبار الثقات. إذ لو لم تكن الآيات شاملة لأخبار الثقات فكيف حينئذ يدعى رادعيتها عن السيرة؟ مورد السيرة ما هو؟ العمل بأخبار الثقات. فحتى تكون الآيات مانعة ورادعة عن العمل بهذه السيرة، على الأقل يجب أن تكون شاملة للأخبار. إن لم نقل يجب أن تكون نصا في الشمول للأخبار، فلا أقل من أن تكون ظاهرة في ذلك، إما بأن يكون لها عموما، وإما بأن يكون لها إطلاقا. ثم لا يكفي ظهورها في العموم أو ظهورها في الإطلاق، بل لا بد وأن يكون ظهورها هذا قد وصل فعلا إلى مرحلة الحجية، قد ثبتت له الحجية بالفعل. لوضوح أن الظهور الذي لا تثبت له الحجية لا يصح التعويل عليه والاستدلال به. إذن خلاصة النقطة الأولى أن الآيات لكي تكون رادعة عن العمل بالسيرة فيجب أن تكون حجة في الظهور بنحو العموم أو بنحو الإطلاق الذي يشمل مورد السيرة الذي هو أخبار الثقة. إذن هذه هي النقطة الأولى. خلاصة النقطة الأولى: تتوقف رادعية الآيات عن العمل بالسيرة على حجية ظهور هذه الآيات في الشمول لأخبار الثقات، على حجيتها في العموم أو حجيتها في الإطلاق. دعنا الآن بدل أن حتى نسهل على أنفسنا، بدل أن نقول أو الإطلاق دائما، نقول أو حجيتها في العموم، ونريد من العموم هنا أعم من العموم بالمعنى الأخص، العموم الاصطلاحي والإطلاق بالمعنى الاصطلاحي. النقطة الثانية أن حجية ظهور الآيات في العموم تتوقف على عدم وجود المخصص، إذ لو كان هناك مخصص لهذه الآيات فإن هذا المخصص سيقدم في مقام التعارض على عموم تلك الآيات، ستكون الحجية لصالح المخصص لا لصالح عموم الآيات. فحتى تصل حتى يصل ظهور الآيات في العموم إلى مرتبة الحجية، يجب أن نفرض أنه ليس معارضا بخاصا، أنه ليس مخصصا. إذن فتتوقف حجية ظهور الآيات في العموم على عدم وجود مخصص. النقطة الثالثة أن المخصص للآيات، أن المخصص أو أن عدم وجود المخصص يتوقف على عدم كون السيرة ممضاة من قبل الشارع، لأن السيرة هذه السيرة المتقدمة، سيرة العقلاء مثلا على العمل بأخبار الثقات، لو كانت ممضاة من قبل الشارع فموردها أخص من مورد الآيات، فتكون النسبة بين السيرة وبين الآيات نسبة العموم والخصوص المطلق، والسيرة أخص مطلقا من مورد الآيات، فتصلح السيرة لأن تكون مخصصا لهذه الآيات. فتوقف عدم وجود المخصص للآيات على كون السيرة ممضاة. النقطة الرابعة أن كون السيرة ممضاة يتوقف على عدم رادعية الآيات عن العمل بالسيرة، لوضوح أن الآيات إن كانت رادعة بالفعل عن العمل بالسيرة فلا نستطيع أن نستكشف إمضاء المعصوم عليه السلام، لأننا إنما نستكشف الإمضاء من عدم الرادع، والمفروض أن الآيات رادعة فلا تكون السيرة ممضاة. وحينئذ لازم الجمع بين هذه النقاط، أن رادعية الآيات عن العمل بالسيرة توقفت على عدم رادعية الآيات عن العمل بالسيرة، وهو بنحو من الأنحاء توقف للشيء على نفسه. نشوف كيف بدأنا، وضعنا النقاط. النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن الآيات، أن رادعية الآيات تتوقف على حجيتها في العموم. ما معنى في العموم؟ يعني في الشمول لأخبار الثقات، إذ لو لم تكن شاملة لأخبار الثقات كيف تمنع عن العمل بالسيرة؟ السيرة قائمة على العمل بأخبار الثقات، فهذه الآيات إن كانت أجنبية عن أخبار الثقات لا تكون رادعة عن السيرة. النقطة الثانية أن حجيتها في العموم تتوقف على عدم وجود المخصص، لأن كل عام وجد المخصص له سقطت حجيته في العموم وثبتت الحجية له مخصص. طيب النقطة الثالثة، المخصص في المقام
على عدم الرادعية،
يعني أنا أستطيع أن أضيف نقطة ثالثة غير النقاط التي ذكرنا. المخصص في المقام هو السيرة. ما يمكن أن يكون مخصصا في المقام إنما هو هذه السيرة المدعى. طيب، عدم مخصصية السيرة للآيات يتوقف على كونها ممضاة. نعم، عدم المخصصية، عدم مخصصية السيرة يتوقف على كونها سمن صار ذلك، يتوقف على كونها مردوعا عنها. لأن السيرة لو لم تكن مردوعا عنها، لو كانت منضاطا من قبل الشارع لكانت دليلا يمكن الاعتماد عليه. ومورد هذا الدليل ما هو؟ أخبار الثقات خاصة، فتكون أخص مطلقا من مضمون الآيات، فتقدم عليه بملاك التخصيص حينئذ. فإذا حتى لا تكون مخصصة يجب أن تكون مردوعا عنها، فتوقفت رادع. والرادع في المقام ما هو؟ والرادع في المقام ليس سوى هذه الآية. إذن فتوقفت رادعية الآيات على رادعية الآيات، هذا توقف للشيء على نفسه. البيان الذي ذكرناه قبل قليل يختلف قليلا عن هذا البيان. هناك أثبتنا أن رادعية السيرة تتوقف على عدم رادعية السير، قلنا هكذا، قلنا وجود المخصص، لكن هذا هو البيان الأدق حتى تكون كل حلقات السلسلة مرتبطة. يعني هون تلاحظ أن ما ختمنا به في النقطة الأولى بدأنا به في النقطة الثانية، ما ختمنا به في النقطة الثانية بدأنا به في النقطة التي بعدها، النقطة الرابعة. هذا كان لمجرد التوضيح فقط. إذن هذا تقريب الكلام أو تقريب دعوة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. قبل أن نقرأ، المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الاستدلال بأنه غير تام، لأن إحدى المقدمات التي اعتمد عليها صاحب الكفاية مقدمة مدخولة، مقدمة محل منع. فإنه رحمه الله ادعى فيما ادعى أن حجية الآيات في العموم تتوقف على عدم وجود المخصص، وهذه المقدمة ليست مقدمة صحيحة. فإن حجية العام في العموم لا تتوقف على عدم وجود المخصص واقعا، بل إنما تتوقف على عدم وصول المخصص. مجرد أن يكون هناك مخصص في الواقع ولم يصل إلينا علمه لا يكفي لإسقاط العام أو المطلق عن حجيته. حتى يسقط العام أو المطلق عن الحجية، حتى يجوز لنا أن نرفع اليد عن حجية العام في العموم أو المطلق في الإطلاق، لابد أن يصلنا دليل على التخصيص. فالشرط حينئذ لسقوط حجية العام في العموم هو وصول المخصص، لا وجود المخصص واقعا. فإن الحجية حكم ظاهري إثباتي، وليست حكما واقعيا لبيا تكوينيا. وحينئذ فتنقطع حلقات السلسلة التي تحدث عنها الأخ. يعني نستطيع أن نصل إلى المقدمة الثانية التي ادعى فيها أن حجية الآيات في العموم تتوقف على عدم وصول المخصص، لا على عدم وجود المخصص. ثم ماذا نكمل؟ عدم وصول المخصص، عدم يعني عدم ثبوت مخصصية السيرة للآيات يتوقف على كونها مردوعا عنها. طب نقول حينئذ لا يتوقف على كونها مردوعا عنها، يتوقف على وصول الرادع، على عدم وصول الرادع بمقدار معتد به، فتغير الموقوف والموقوف عليه. إذن هو يريد أن يصور الدور، حاصل الدورة رابعية الآيات عن العمل بالسيرة تتوقف على عدم تخصيص الآيات بالسيرة، هذه المقدمة الأولى، وعدم تخصيص الآيات بالسيرة يتوقف على كون السيرة مردوعة عنها فتوقف الشيء على نفسه. نقول في المقدمة الأولى رادعية الآيات لم تتوقف على عدم المخصصية، بل توقفت على عدم حجية المخصص وعدم وصول المخصص، والذي توقف على عدم الرادعية إنما هو عدم وجود المخصص لا عدم وصوله، فتغير الموقوف والموقوف عليه، وفي مثل هذه الحالة لا يكون هناك دوما. هذا تمام الكلام في جواب المصنف رحمة الله تعالى. قال: قدس سره الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول، إذا لا نتعقله، مستحيل، لأنه دور، وبيان الدور أن الردع بالعمومات عنه، أن الردع بالعمومات عنها، عمومات عن الآيات عنها عن السيرة، يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة عن السيرة. إذ لو لم تكن رادعة عن السيرة، عدم وجود مخصص يتوقف على كونها، على كون ماذا؟ على كون الآيات رادعة عن السيرة. إذ لو لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت السيرة ممضاة، وبما أن السيرة ممضاة وهي أخص موردة فتخصص، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ عدم وجود مخصص، وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم صحيحة، هذه المقدمة مقدمة صحيحة، لكن إشكالنا أين؟ غير أن حجية العمومات في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، بل تتوقف على عدم إحراز المخصص، تتوقف على عدم الوجود الواصل للمخصص لا على عدم الوجود الواقعي، وعدم إحراز المخصص حاصل فعلان ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائه، يكفي لكي ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها،
ما لم يعلم به، ما لم يعلم بإمضائه.
العبارة هون ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائه، طيب إذن بل على عدم إحراز المخصص، وعدم إحراز المخصص لا يتوقف، يريد أن يقول عدم إحراز المخصص لا يتوقف على كون السيرة مردوعا عنها بالآيات، بل عدم إحراز المخصص يكفي فيه ماذا؟ عدم العلم بإمضاء تلك السيرة فلا دورة. هذا تمام الكلام في هذا الجواب الثاني. طبعا لا يخفى أنني على مستوى جواب المصنف تركت شيئا من الإبهام، يعني تعمدت أن أترك شيئا من الإبهام، ولابد من التأمل فيه كلام المصنف حتى نستخرج الوجه والنكتة. ما ذكرته صحيحا، لا أقول ليس صحيحا، لكن يحتاج إلى مزيد بيان. طيب هذا تمام الكلام في الجواب الثاني. الجواب الثالث ما اختاره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل كلامه قدس سره أننا نسأل من ادعى رادعية الآيات عن العمل بهذه السيرة، هل يرى أن الآيات نص في المنع عن هذه السيرة، أم يرى أنها ظاهرة في المنع؟ من ادعى أن هذه الآيات تثبت لنا عدم حجية خبر الثقة، تدل على عدم، تنفي حجية خبر الثقة، هل يرى أن الآيات نص في نفي الحجية عن خبر الثقة، أم يرى أنها ظاهرة بإطلاقها أو عمومها في نفي الحجية عن خبر الثقة؟ لا شك ولا ريب أن أحدا لا يدعي النصوصية. إن كان هناك من يدعي دلالة الآيات على سلب الحجية عن خبر الثقة، فإنما يدعي أن الآيات ظاهرة تدل بظهورها على عدم حجية خبر الثقة. هذه الآيات ليس موردها مورد الخبر. الآن إن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يختص بأخبار الثقات حتى يدعى أنه نص فيه. أين في الآيات كلها تصريح بأن خبر الثقة لا تعمل به أو ليس حجة؟ فإذا من يدعي دلالتها على سقوط الآيات، سقوط الخبر الثقة عن الحجية، فهو يدعي دلالتها بنحو الظهور العمومي أو الإطلاق. فلا يهمنا نوع هذا الظهور ما. فنسأل حينئذ ما هو مدرك حجية الظهور؟ سوف يأتي وتقدم معنا في الحلقة الثانية أن عمدة الدليل لإثبات حجية الظهور سيرة العقلاء. ليس عندنا أدلة لفظية ولا أدلة عقلية ناهضة لإثبات حجية الظهور بخصوصه، فكيف يثبت الفقهاء عادة حجية الظهور؟ تمسكا بالسيرة العقلائية المنضاد غير المردوع عنها. وحينئذ فمن ادعى في المقام رادعية الآيات عن العمل بالسيرة أو عن متابعة السيرة أو عن هذه السيرة، فقد سلم بوجود سيرتين للعقلاء. السيرة العقلائية الأولى هي سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقات، والسيرة العقلائية الثانية هي سيرة العقلاء الجارية على الأخذ بالظهورات على حجية الظهور. شوف هذا المستشكل صاحب الإشكال ماذا افترض؟ افترض أن السيرة العقلائية على العمل بأخبار الثقات قائمة منعقدة، لكن ماذا؟ هذه السيرة المنعقدة مردوع عنها، ليست منضادة. إذن هو سلم ماذا؟ سلم أصل قيام السيرة، وإلا لو لم يسلم أصل قيام السيرة لا تصل النوبة للحديث عن أن الآيات رادعة أو ليست برادعة. إذا لم يكن هناك سيرة فلا معنى حينئذ لأن نقول الآيات رادعة. من ادعى أن الآيات تردع عن السيرة فقد سلم في رتبة سابقة أن هذه السيرة قائمة بالفعل ومنعقدة بالفعل. حينئذ نسأله رادعية الآيات كيف تتم؟ ببركة الدلالة النصية أو الدلالة الظهورية؟ لا شك ولا ريب أنها ببركة الدلالة الظهورية. إذن فأنت تعمل بظهورات الكلام. ظهورات الكلام ما الدليل على حجيتها؟ لا دليل على حجيتها إلا سيرة العقلاء الجارية على الأخذ بظهورات الكلام. فإذن أنت حتى يتم كلامك لابد لك أن تعترف بوجود سيرتين، إحداهما السيرة العقلائية الجارية على العمل بأخبار الثقات، والأخرى سيرة العقلاء الجارية على العمل بظهورات الكلام. وهاتان السيرتان في المقام لا يمكن الاعتقاد بجريانهما معا، لأن الاعتقاد بجريانهما معا اعتقاد بصدور المتنافيين، لأن إحدى السيرتين تكذب الأخرى. فإن العقلاء إن كانوا يعملون بظهور هذه الآيات فإنهم يبنون على عدم حجية خبر الثقة، فكيف والحال هذه نفرض قيام سيرتهم الأخرى على العمل بأخبار الثقات؟ لازم الأخذ بالسيرتين معا هنا أن العقلاء قامت سيرتهم على العمل بأخبار الثقات، وقامت سيرتهم على عدم العمل بأخبار الثقات. ظهور الآيات على ماذا دل؟ على أن أخبار الثقات ليست بحجة لا تعمل بها. بما أنك تدعي أن العقلاء عملوا بهذه السيرة القائمة على الأخذ بالظهورات، إذن ما معنى أنهم أخذوا بظهور الكلام؟ يعني بنوا على عدم حجية خبر الثقة، وقد فرضتهم ماذا؟ وقد فرضت سيرتهم قائمة على العمل بأخبار الثقات. فقط. فأنت تنسب إلى العقلاء أنهم يعملون أن سيرتهم قائمة على العمل بأخبار الثقات، وأن سيرتهم قائمة على عدم العمل بأخبار الثقات. وواضح أن هاتين السيرتين متهافتتان لا يمكن الجمع بينهما. شوف أنت، يمكن لك أن تدعي أن إنسانا ما، مثلا أن إنسانا ما مرة عمل بهذا السلوك ومرة عمل بالسلوك الآخر المضاد له. في اليوم الأول مثلا لمصلحته الشخصية عمل بأخبار الثقات، في اليوم الثاني اقتضت مصلحته الشخصية أن لا يعمل بأخبار الثقات. لكن الكلام هنا ليس عن سلوك فردي، الكلام عن ظاهرة منتشرة متفشية في المجتمع. سيرة العقلائية سلوك جمعي وليس سلوك فردي. فأنت مرة تدعي أن المجتمع العقلائي يعمل بأخبار الثقات، ومرة تدعي أن المجتمع العقلائي لا يعمل بأخبار الثقات. خب حيرتنا، إذن لا يمكن لنا أن نصدق بانعقاد كلتا السيرتين. وحينئذ فما دمت تسلم انعقاد سيرتهم على العمل بأخبار الثقات، فلا يمكن لك في الوقت نفسه أن تسلم بحجية ظهور هذه الآيات في المانع. فثبت المطلوب، وهو أن هذه السيرة لا يمكن أن تكون مردوعا عنها ببركة هذه الآيات. إذن خلاصة المطلب أن عندنا سيرتين، إحداهما سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقات، والأخرى سيرة العقلاء الجارية على الأخذ بظهورات الكلام. لكن ظهور الآيات في المقام يدل على عدم حجية أخبار الثقات، وهذا الظهور لا تثبت له الحجية إلا بفرض انعقاد سيرة العقلاء على العمل بالظهور. فنحن حتى نفترض حجية الآيات في المنح، لابد لنا أن نفترض قيام سيرة عقلائيتان على عدم العمل بأخبار الثقات. ما معنى الأخذ بظهورات الكلام؟ يعني الأخذ بمفاد الكلام. هذه الآية حجة في ظهورها، ما معنى ذلك؟ يعني أن العقلاء عملوا بظهورها. ما معنى أنهم عملوا بظهورها؟ يعني بنوا على عدم حجية الأخبار. وقد فرضت أنهم بنوا على حجية الأخبار، كيف يمكن الجمع بين السيرتين؟ فما دمت إذن سلمت بانعقاد السيرة الأولى، فلا تصل النوبة لأن تكون الآيات رادعتان، وإلا كنت مضطرا إلى أن تسلم بانعقاد السيرة الثانية، ولا يمكن الجمع بين السيرتين. هذا تمام الكلام في تصوير اعتراض المحقق الأصفهاني قدس سره. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يلاحظ على كلام المحقق الأصفهاني هذا أنه كأنما حصل خلطا لديه بين الالتزام والتقيد العملي بمفاد الكلام، وبين البناء على حجية ظهور الكلام. الأخذ بظهور الكلام له معنيان: المعنى الأول الأخذ بظهور الكلام بمعنى عدم العصيان، بمعنى الالتزام بمفاده عمليا. نقول مثلا هذا كلام دل على الوجوب، وأنا من الناحية العملية في مقام الامتثال ممتثل ملتزم بهذا الوجوب، لا أخالف هذا الوجوب. المعنى الثاني للأخذ بالظهورات، الأخذ بالظهورات بمعنى الاعتماد على الظهورات في مقام فهم مراد المتكلم، في مقام استكشاف مراد المتكلم. أنا آخذ بظهور كلامك بمعنى أنني أعتمد على ما يظهر من كلامك لكي أفهم حقيقة مرادك. هذا المعنى الثاني أجنبي عن مقام العمل وعن مقام الامتثال. آخذ بظهور كلامك بمعنى أنني إن أردت أن أستكشف مرادك فإنني أعتمد على ظهور الكلام، لكن أطبق مرادك عمليًا أو لا أطبقه هذا بحث آخر. إذن تارة نفسر الأخذ بظهورات الكلام بمعنى التطبيق العملي والالتزام والتقيد والامتثال، وأخرى نفسر الأخذ بظهورات الكلام بمعنى الاعتماد في مقام استكشاف المراد على الظهور، جعل الظهور طريقان وأمارتان لإثبات مراد المتكلم سواء التزمت به عمليا أم لم ألتزم به عمليا. حجية الظهور إنما هي بمعنى انعقاد سيرة العقلاء على اعتبار الظهور طريقا لاستكشاف المراد، لا بمعنى أن العقلاء كلما كان الكلام ظاهرا في معنى فإنهم يمتثلونه ويتقيدون به عمليا ويطبقونه في مقام الامتثال. لو كان هذا هو المراد من الأخذ بظهورات الكلام لما استطعنا أن نصور سيرة عقلائية، لأن العرف عادة أكثر الناس لا يطيعون لا يلتزمون. السائد بين العرف ما هو؟ يعني الكثير ولو يعني بلحظ الأعم من المجتمعات الإسلامية وغيرها، الكثير في الناس في العقلاء ما هو؟ أن لا يلتزموا، أن لا يتقيدوا بأوامر المولى مثلا، بصرف النظر عن هذا الجانب. إذن لا يراد من قيام سيرة العقلاء على العمل بالظهورات أن العقلاء يلتزمون عمليا بظهورات الكلام ويطيعون الأمر الصادر أو النهي الصادر، وإنما هو بمعنى أن العقلاء إذا أرادوا أن يعرفوا مرادك فإنهم يعتمدون على ما ظهر من الكلام، وحينئذ فاستدلال المحقق الأصفهاني حين لا يكون تاما. محقق الأصفهاني ماذا قال؟ قال حتى تكون الآيات رادعة يجب أن يكون الظهور حجة، وحتى يكون الظهور حجة يجب أن تكون سيرة العقلاء قائمة على العمل بهذا الظهور. بأي شيء فسر العمل بهذا الظهور؟ أنهم يلتزمون عمليا بمفاده فلا يعملون بأخبار الثقات. فقال لأجل هذا تتولد سيرتان متنافيتان، سيرة قائمة على العمل بالأخبار وسيرة قائمة على عدم العمل بالأخبار. نحن ماذا نقول؟ هذه السيرة القائمة على العمل بظهورات الكلام ليس معناها أنهم يلتزمون عمليا بعدم حجية الأخبار، بل إنما هي بمعنى أنهم يفهمون من الآيات الدلالة على عدم حجية الأخبار ولا تنافي بين السيرتين حين. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال من المحقق الأصفهاني أو هذا الجواب ليس جوابا تاما. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن ظهور العمومات المدعى ردعها لا دليل على حجيته، إنه لو كان حجة لكانت سيرة العقلاء المنافية موجودة، ولا نستطيع أن نجمع بين السيرتين المتنافيتين، وقد سلمنا بالسيرة الأولى إذن فهذه السيرة الثانية تسقط، فنقول هذا الظهور تحديدا لا دليل على حجيته لأن السيرة العقلية لم تتشكل على العمل، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، ومع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة. إذن شوف ماذا يريد المحقق الأصفهاني، أنتم عندما قلتم بأن الآيات رادعة إذن فقد فرضتم ماذا؟ أن السيرة على العمل بأخبار الثقات قد انعقدت، وإلا لو أنكم ترون أن السيرة غير منعقدة فحينئذ المقتضي غير موجود، فلماذا تبرزون المانع؟ ومع انعقادها على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها على العمل بالظهور المانع عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. نعم في السلوك الفردي يمكن أن نتعقله، لكن أن ندعي أن المجتمع بأسره يعمل بأخبار الثقات ولا يعمل بأخبار الثقات هذا غير معقول، لا يمكن نسبة العمل بالمتناقضين إلى العرف العام وإلى المجتمع بشكل. وهذا الجواب غريب مصنف يستغرب صدور هذا الكلام من المحقق الأصفهاني، فيه خلط واضح. لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناها انعقادها لا على الالتزام عمليا بمفاد الكلام، بل على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجز مراد المولى بهذا الظهور، يعني جعل الظهور منجزا، جعل الظهور طريقا. وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم على خلاف ما تنجز بالظهور. هم يقولون هذا الكلام يفهم منه هذا المعنى، وسيرتنا قائمة على أي شيء؟ قائمة على العصيان لنفترض. فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي، إذن هو ينافي مدلول الظهور، لا ينافي نفس حجية الظهور، ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع، الجواب الرابع تقريبا تقدم أشرنا إليه، خلاصة جواب المصنف وهو متبنى، أن هذه الآيات المشار إليها لا تصلح للرادعية عن السيرة، سواء فسرنا السيرة بمعنى سيرة العقلاء أم فسرناها بمعنى سيرة المتشرع. أما بناء على أن السيرة سيرة المتشرعة، فلأن سيرة المتشرعة لو سلم انعقادها بالفعل على العمل بأخبار الثقات، فإما أن نفترض أن العقلاء، أن هؤلاء المتشرعة بأسرهم عصوا النهي الموجود في هذه الآيات، وإما أن نفترض أنهم بأسرهم اشتبهوا أو لم يفهموا من هذه الآيات الدلالة على المنع عن العمل بأخبار الثقات. وكلا الاحتمالين بحساب الاحتمال باطل جدا. افتراض عصيانهم ينافي افتراض كونهم متشرعا، وافتراض حصول الاشتباه لدى الجميع افتراض منفي ومستبعد جدا بحساب احتمال. فلم يبق إلا أن هؤلاء المتشرعاء لم يفهموا من هذه الآيات الدلالة على الرادعية. إذن شوف، عندنا احتمالات ثلاثة بدوان. الاحتمال الأول، نعترف بأن الآيات تدل على الرادعية، ولكن ماذا نقول في المقابل؟ نقول هؤلاء المتشرعة كيف انعقدت سيرتهم على العمل بأخبار الثقات رغم وجود الرادع؟ عندنا احتمالات ثلاثة بدوان. الاحتمال الأول أن نفترض عصيانهم، وهذا منفي عقلا، لأن معنى كونهم متشرعة أنهم لا يصدرون إلا عن الأمر الشرعي والنهي الشرعي. كيف نجمع بين كونهم متشرعة يتقيدون عمليا بأحكام المولى وبين اتفاقهم على العصيان، تعمدهم للعصيان؟ هذا خلفا. الاحتمال الثاني أن نفترض اشتباههم جميعا، الآية دالة بشكل واضح على الرادعية، لكن هم جميعا اشتبهوا أخطأوا، افتراض حصول الاشتباه لدى جميع المتشرعة وهم بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام افتراض بعيد غاية البعد بحساب الاحتمال، فيكون منفيا. فبقي ماذا؟ أن المتشرعة لم يفهموا من هذه الآيات أنها رادعة، أو أنه ماذا؟ وصلهم دليل على التخصيص بخبر الثقة. الاحتمال الثالث إذا أردنا أن نعنونه هكذا، أن المتشرعة لم يروا رادعية الآيات عن السيرة. ليش لا يرون رادعية الآيات عن السيرة؟ إما لأنهم رأوا أن الآيات أصلا لا نظر لها، لا إطلاق لها، بحيث تشمل أخبار الثقات، إذن فلا نسلم ظهور الآيات حينئذ في الرادعية. وإما لأنهم وإن كانوا يفهمون الدلالة الإطلاقية للآيات عن العمل بأخبار الثقات، ولكن وصلهم مخصص من الشارع في مورد خبر الثقة، وهذا المخصص لم يصلنا نحن. ما الفرق بين الاحتمالين؟ إن قلنا بأنهم لم يفهموا أصلا دلالة الآيات على المنع من العمل بأخبار الثقات، فهذا يعني أنه أصلا لا ظهور للآيات في المنع عن العمل بأخبار الثقات، والمعول عليه والظهور عندهم لأنهم هم القريبون من عصر الناس، لا الظهور عندنا. فإذا هذه الآيات بناء على هذا الاحتمال هذه الآيات لا يكون لها ظهورا أصلا في المنع عن العمل بأخبار الثقات، وهو المطلوب. فصح أن الآية لا تكون رادعة لأنها أصلا ليست ظاهرة، ليست مطلقة. على الاحتمال الثاني أنهم لا فهموا منها الإطلاق وأنها تشمل بإطلاقها أو بعمومها أخبار الثقات، ولكن وصلهم مخصص لم يصل إلينا، نقول بما أن هؤلاء متشرعة هم الدائرة الخاصة عند الأئمة عليهم السلام، فما ظنت أن يكون وصل إليهم شيء لم يصل إلينا. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال يكون هذا المخصص الذي وصل إليهم مخصصا لعموم وإطلاق هذه الآية، ومعه فتسقط دلالتها عن الحجية فلا تكون رادعة عن العمل بالسيرة. فعلى كل حال من يعترف بقيام سيرة للمتشرعة على العمل بأخبار الثقة لا يمكن له أن يرى رادعية الآيات عن العمل بالسيرة، لأن رادعيتها عن العمل بالسيرة إما أن ترجع إلى عصيان المتشرعة أو إلى اشتباه جميعهم أو إلى عدم فهم المتشرعة، عدم فهم المتشرعة للدلالة الإطلاقية أو العمومية، أو لوصول المخصص لهذا الظهور العمومي أو الإطلاقي. الاحتمالان الأولان باطلة والاحتمالان الثانيان ينفيان رادعية هذا بالنسبة لسيرة المتشرع. وأما إذا كانت السيرة سيرة العقلاء فقد تقدم في الحلقة الثانية أن سيرة العقلاء وإن قلنا بأنها تتوقف على عدم وجود الرادع، لكن لا على عدم وجود الرادع كيفما اتفق، بل على عدم وجود الرادع الذي يتناسب في الحجم وفي القوة مع المردوع. وسيرة عقلائية متجذرة كهذه السيرة القائمة على العمل بأخبار الثقات في الأغراض اليومية والعادية لا يمكن أن يكتفى في مقام الردع والمنع عنها بمثل الإيماءات القرآنية أو الإيماءات الإطلاقية أو العمومية، بل لابد حينئذ من فرض صدور ردع يتناسب حجمه مع حجم هذه السيرة المردوح أو المراد الردع عنها، ومعه فيقطع بعدم كون هذه الآيات واردة في سياق الردع عن العمل بهذه السيرة، فلا تتم رادعية الآيات. إذن فالمقتضي للتمسك بالسيرة موجودا، والمانع منها وهو دعوى وجود الرادع مفقودا، فتم الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية الخبر. هذا تمام الكلام في مبحث الاستدلال لحجية خبر الثقة بالسنة. البحث الآتي في الاستدلال لحجية الخبر من طريق العقل يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى